الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال علامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين، قال: كتاب الأطعمة. قال: وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام، وإن انقلبت الخمر خلا حلت. والحيوان قسمان: بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. قال: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه. ونهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدود والصرد، رواه أحمد وأبو داود. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة 3. هذا الكتاب كتاب الأطعمة، يعني في ذكر أحكام الأطعمة والمراد بها الأشياء التي يأكلها الإنسان من حيوان وغيره. لهذا قال هنا: وهي نوعان، حيوان وغيره. حيوان وغيره يعني غير الحيوان، كالحبوب والثمار والزروع. قال: فأما غير الحيوان كمن الحبوب والثمار، الحبوب كالبر والشعير والأرز ونحوها، والثمار كالتفاح والبرتقال والعنب والتمر إلى آخره. قال: فكله مباح، يعني الأصل فيه الإباحة، الأصل في الحبوب والثمار الإباحة. قال: إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وكذلك أيضا غيرها من الآيات الدالة على هذا المعنى بإباحة الثمار والفواكه. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، يعني مما فيه مضرة على الإنسان فإنه يحرم لما فيه من الضرر، لعموم الأدلة في رفع الضرر: لا ضرر ولا ضرار. قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقوله سبحانه: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالزروع وكذلك الحبوب التي فيها مضرة على الإنسان فإنها تحرم بسبب وجود الضرر. قال: والأشربة كلها مباحة. كذلك الأصل في الأشربة الحل، الأصل فيها الحل. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال: إلا ما أسكر. ما أسكر يعني ما أزال العقل وغيره وأفسده، قال فإنه يحرم كثيره وقليله، يعني يحرم ولو ما أسكر كثيره فيحرم استعمال القليل منه، ولو كان القليل لا يسكر، لكن ما دام أن الكثير منه يسكر فإنه يحرم استعمال هذا الشراب ولو قل. قال لحديث كل مسكر حرام. وهذا نص في بيان علة التحريم وهو الإسكار، وهو الإسكار. فكل شراب أسكر سواء صنع من التمر أو من العنب أو من الشعير أو من غير ذلك فهو حرام، كل مسكر حرام. قال وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. ما أسكر منه الفرق، الفرق قال هو يعني مكيال يسع 16 رطلا، فالمقصود أن ما أسكر الكثير منه فشرب القليل منه حرام، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، فملء الكف منه حرام. فالشراب المسكر يحرم إلا إذا زالت علة التحريم وهي الإسكار، يرجع إلى الحل هو الأصل. قال وإن انقلبت الخمر خلا حلت، لأن العلة هنا زالت وهو علة الإسكار، لكن إذا انقلبت الخمر بنفسها حتى صارت خلا هنا تكون حلالا وجاز استعمالها. وأما أن يقوم الإنسان بتخليلها فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. في حديث أنس في مسلم سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، لأن الواجب هو إراقة الخمر. سئل عن خمر الأيتام هل يتخذوها خلا فقال لا، وهنا يجب كما سمعتم أن تراق وتهرق. قال والحيوان قسمان، بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيد البحر ما صيد منه حيا، وطعامه ما قذفه البحر ميتا. وفي حديث أبي هريرة في السنن لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن ما في البحر يحل سواء كان حيا أو كان ميتا، وكل ما في البحر حلال حتى ولو كان يوجد مثله ما يسمى ببعض حيوان البر مما يحرم في البر ككلب البحر وخنزير البحر وحية البحر فإنه يحل، لأن الأصل في صيد البحر هو الحل. واختلف أهل العلم في بعض حيوانات البحر كالتمساح هل يلحق بالحيوانات المفترسة البرية فيكون محرما أو يلحق بحيوانات يعني بصيد البحر فيكون حلالا. فمن أهل العلم من يعني ذهب إلى الحل على الأصل لعموم هذه الأدلة، ومن من ذهب إلى التحريم قالوا لأن التمساح يعيش في البر، يعيش في البر ولهذا يلحق بحيوانات البر المفترسة فيكون محرما، وهذا أقرب الله أعلم. كذلك أيضا اختلف فيما يعيش في البر والبحر، هذه يسمى الحيوانات البرمائية كالسلحفاء. السلحفاء تعيش في البر وتعيش في البحر وتعيش في البر، فهي تخرج إلى البر تبيض ثم ترجع، فهذه الصيحة أنها تحل بالتذكية إذا وجدت في البر أو صيدت وهي حية فإن تذكى، تعامل معاملة الحيوان البري. وإذا وجدت بيته في البحر فهي على أصل الحل لعموم الآية: أحل لكم صيد البحر وطعامه، فحينئذ تعامل معاملة صيد البحر، تعامل معاملة صيد البحر. قال: وأما البري فالأصل فيه الحل. كذلك الأصل في الحيوانات البرية هو الحل، أنها حلال لعموم الأدلة الدالة على الحل. قال الله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذه الآية دالة على حل جميع الأشياء، ومن ذلك هذه الحيوانات البرية. ويدل كذلك على أن الأصل الحل هو أن الشريعة جاءت بتحريم بعض الحيوانات، فهي معدودة، وما لم يأتي فيه تحريم فالأصل أنه حلال، قال: إلا ما نص عليه الشارع، يعني ما نص على تحريمه فهو حرام. قال: فمنها ما في حديث ابن عباس: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. والحديث في مسلم: كل ذي ناب من السباع، يعني بهذا القيد أن يكون سبع، أي حيوان مفترس، فكل حيوان مفترس له ناب فهو حرام، فيدخل في ذلك الأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والكلب وغيرها من الحيوانات المفترسة، كل حيوان له ناب من السباع فيحرم أكله، ويستثنى الضبع، وإن كان له ناب يفترس به فقد جاء الشرع باستثنائه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الضبع فقال: الضبع صيد وفيه شاء إذا صاده المحرم. الضبع بالعين، نعم،
الذي يأكل ميتة
مثل كلب منخفض من المؤخرة، نعم هذا حلال. قال: ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. كذلك كل ما له مخلب من الطيور، لها مخالب تفترس بها، فهي محرمة، كالنسر والصقر والحدى ونحوها من هذه الطيور. ومثلها أيضا ما يأكل الجيف، فكذلك يحرم لخبثه. قال: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية. بالنسبة لغير هذه الطيور التي لها مخالب لكن لا تفترس بها، هذه ليست محرمة، مثلا البط له مخلب لكنه حلال لأنه ما يفترس به، ما يفترس به، إنما المقصود من الطيور المحرمة ما لها مخالب تفترس بها. والبعض ربما يعتقد أن الطيور التي لها مخالب أو يعني تكون أصابعها مشتبكة أو شيء من ذلك أن هذه محرمة، لا، لا يحرم من الطيور إلا ما له مخلب يفترس به، فلو كان له مخلب لا يفترس به فهو حلال، فهو حلال. قال: ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، تسمى الحمر الإنسية، والحمر جمع حمار، وهذا الحيوان الذي يعيش بين الناس. الصحابة رضي الله عنهم في خيبر لما أصابهم الجوع عمدوا إلى الحمر فذبحوها وطبخوها، فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكلها وأمر بإكفاء القدور، وأخبر بأنها رجس. إذا الحمر الأهلية لا يجوز أكلها، أما الحمر الوحشية فيجوز على أصل الحل. قال: ونهى عن قتل 40 من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، كما جاء في الحديث عند أحمد وأبي داود. فما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله فهو حرام، ما نهى عن قتله فهو حرام، لا يجوز أكله. فالنملة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وهذا يشمل جميع النمل بأنواعه. فإن قال قائل: أحيانا نتضرر ونتأذى، فيقال ما كان منه أذية فيجوز قتله لدفع أذيته، لكن من غير سبب لا يجوز. وهكذا النحلة، النحل لا يجوز قتله، والهدهد الطائر المعروف، وهكذا الصرد نوع من أنواع الطيور، هذه لا يجوز قتلها فلا يجوز أكلها. وهكذا أيضا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فلا يجوز أكله، مثل الحدى والغراب والحية والكلب والفارة، هذه حيوانات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لما فيها من الأذية فلا يجوز أكلها. إذن ما أمر عليه الصلاة والسلام بقتله فلا يجوز أكله، وما نهى عن قتله كذلك لا يجوز أكله. قال: وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها، لقول الله جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه الخبائث يراد بها ما جاءت الشريعة بتحريمه، وكذلك ما تستخبثه النفوس السليمة كالحشرات الصراصير وما كان مثلها، فهذه تحرم لأنها تعتبر من الخبائث، تعتبر من الخبائث. الصراصير وال يعني الديدان ونحو ذلك من الحشرات. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها، رواه أبو داود والترمذي. الجلالة هو الحيوان الطاهر الذي يجوز أكله إذا أكل من النجاسة، إذا أكل من النجاسة كالدجاج والظأن، الظأن إذا جاعت تأكل النجاسة. نعم، فإذا أكل الحيوان الطاهر شيء من النجاسة فهنا لا يجوز أكله، لا يجوز أكله، بل جاء النهي كذلك عن ركوبها، النهي عن ركوب ظهرها. وهكذا الإبل إذا أكلت النجاسة فلا يجوز ركوبها ولا أكل لحمها وشرب لبنها حتى تحبس، حتى تحبس ويغلب على الظن حصول الطهارة لها. قال حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا. قيل الدجاج يحبس ثلاثا والغنم تحبس شهرا أو 40 يوما، جاء في أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. المهم أنها تحبس حتى يغلب على الظن طهارتها من هذه الجلالة، فحينئذ تحل، فيجوز شرب لبنها ويجوز أكل لحمها. كيف تعرف أن هذه جلالة؟ إذا كانت يعني هذه البهيمة مطلقة ويعلم أنها قد أتت على النجاسة أو شيء من ذلك، فهنا تعتبر جلالة، فيجب أن تحبس قبل أكلها حتى يطيب لحمها. قال باب الذكاة والصيد. قال الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد، إلى آخر ما ذكر في هذا الباب. نعم، الذكاء يقال ذكى الشاء تذكية أي ذبحها، فالذكاء هو ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومرئه أو عقر ممتنع. الذكاء ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومرئه أو عقر ممتنع. والصيد اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا، اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. قال الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاء، يعني الحيوان الذي يباح أكله لا يباح إلا بالتذكية، فلا بد أن يذبح أو ينحر. إذا أراد إنسان يأكل دجاجة لا بد من ذبحها، إذا أراد أن يأكل شاة لا بد أن يذبحها، إذا أراد أن يأكل من إبل لا بد من نحرها، وهكذا سائر الحيوانات المباحة. قال الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاء، يعني بدون أن تذكى ما تباح، إذا أكلت من غير تذكية فهي ميتة لا يجوز كما سيأتي بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذكر اسم الله عليه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. مفهوم المخالفة أن ما لم ينهر دمه ولم يذكر اسم الله عليه فإننا لا نأكله، والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. قال: إلا السمك والجراد، يعني يستثنى من الحيوانات المباح التي يباح أكلها السمك والجراد، فهذه تحل من غير تذكية. لماذا؟ لماذا تحل من غير تذكية؟ لأن ميتتها حلال، لأن ميتتها حلال. فالسمك علمنا أنه يجوز أكله ميتا، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، وفي حديث ابن عمر: حلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجراد والحوت، الحوت يعني السمك، وأما الدمان فالطحال والكبد. إذا السمك والجراد تحل ميتتهما فلهذا يحلان من غير تذكية. لو وجدت سمكة ميتة في البحر طافت أو قذفها البحر إلى الساحل لك أن تأخذها وتأكلها لا مانع. وكذلك الجراد، إذا وجدت جرادا قد مات يجوز أكله، ما لم يكن سبب الموت هو بسبب التسمم مثلا، وهنا لا يجوز من باب خشية الضرر بذلك. قال ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. يقول يشترط في الذكاة يعني في أهلية المذكي، في أهلية المذكي أي من الذي تحل ذكاته. قال أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. قبل هذا ذكر أهل العلم شروط التذكية كذلك، أن يكون المذكي عاقلا، أن يكون المذكي عاقلا فلا تحل ذكاة المجنون أو السكران أو الطفل الذي لم يميز. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء ليس عندهم قصد التذكية، ليس عندهم قصد التذكية، فلا بد أن يكون المذكي عاقلا وأن يكون مسلما أو كتابيا يعني يهوديا أو نصرانيا، لقول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب يعني ذبائحهم، يعني ذبائحهم ذبائح الكتاب. مع توفر بقية الشروط، مع توفر بقية الشروط في حل التذكية. نعم، فقلنا المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم، وقد جاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما ذكر البخاري معلقا. فإذا علمنا أن الذي تحل ذبيحته هو المسلم أو الكتابي، إذن غير المسلم والكتابي لا تحل ذبيحته كالوثني والمجوسي والملحد وغير هؤلاء، كذلك المرتد، هؤلاء لا تحل ذبائحهم. قال وأن يكون بمحدد يعني بآلة حادة، بآلة حادة تقطع وتخرج الدم، سواء كانت من حديد أو كانت من حجر أو قصب أو غير ذلك، إلا السن والظفر كما سيأتي. قال وأن ينهر الدم يعني أن يخرج الدم من هذا الحيوان. قال وأن يقطع الحلقوم والمريء. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. مع قطع الأوداج التي بها يخرج الدم، هنا عرقان في البهيمة تسمى الأوداج، عروق الدم إذا قطعت مع الحلقوم والمريء فيخرج الدم، فإذا قطعت وخرج الدم حلت كما سيأتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. قال وأن يذكر اسم الله عليه، لقول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، يعني ما لم يذكر اسم الله عليه يعتبر فسقا لا يجوز أكله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، مفهومه أن ما لم يذكر اسم الله عليه أو ما لم ينهر دمه فإنه لا يؤكل، ولا بد من ذكر اسم الله ولا يجزئ غير ذلك. طيب إذا كان إنسان لا يحسن العربية هل يجوز أن يذكر اسم الله بغير العربية؟ الصحيح أنه يجوز، لأنه يعتبر قد ذكر اسم الله على حسب لهجته. طيب فإن ترك التسمية، وإن ترك التسمية فإن كان متعمدا فالذبيحة حرام لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. طيب وإن تركها سهوا، ففي هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال إن تركها سهوا فهي حلال، واستدل بحديث ذبيحة المسلم حلال إذا لم يسم إذا لم يتعمد، وهو ضعيف لا يصح. واستدلوا بعموم الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قالوا فالخطأ مرفوع عن هذه الأمة، فإذا نسي التسمية تكون حلالا. والقول الآخر أنها لا تحل وإن ترك التسمية سهوا لعموم الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وهذا يشمل من ترك التسمية عمدا ومن تركها سهوا، ومن تركها سهوا. وهكذا أيضا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فمنطوق الآية والحديث يدلان على اشتراط التسمية وأن من ترك التسمية فلا تحل ذبيحته، وهذا هو الصحيح. إن قال قائل أليس الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نقول إن نسي التسمية هو معذور ما عليه إثم، لكن لا تحل الذبيحة، لا تحل الذبيحة. والقاعدة في مثل هذا أن ترك المأمور يسقط الإثم ولا يسقط الحكم، يسقط الإثم ولا يسقط الحكم، فالتسمية مأمور بها، فإذا نسيها سقط الإثم لكن لا يسقط الحكم، وهو تحريم هذه الذبيحة لأنها لا تحل إلا بالتسمية. قال وكذلك طيب نحن ذكرنا أنه ينبغي توفر هذه الشروط، أن يكون مسلما أو كتابيا، أن يقتل بمحدد، أن ينهر الدم، أن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يذكر اسم الله على الذبيحة. فحينئذ نعلم أنه يكره أن يذبح بآلة كالة، يعني ليست بحادة، لأن فيه تعذيب للحيوان. وفي حديث شداد بن أوس إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كذلك أيضا يكره أن يحد الشفرة أمام الحيوان، أمام الحيوان، حتى لا تتعذى بذلك. قال: وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه، يعني ما يشترط في الذبيحة يشترط كذلك في الصيد أن يكون الصائد مسلما أو كتابيا، وأنه إذا صاد الذبيحة وتمكن منها وجب عليه أن يذبحها بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يذكر اسم الله إلى آخره. قال: إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه، يعني يحل أن يعقر الصيد فيصيبه في أي موضع من بدنه، يقول بسم الله ويرميه بسهم وهكذا بالرصاص، وإذا أصابه في أي موضع من بدنه حل، صار حلالا. قال: ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. عندنا حيوان الأصل أنه مقدور على ذبحه كإبل مثلا، لكن هذه الإبل توحشت ما استطعنا أن ننحرها، أصبحت متوحشة فتعامل معاملة الصيد، يؤخذ سهم ولا مسدس تضرب، يقول بسم الله ويعقرها، فإذا أصابها في أي موضع وماتت صارت حلالا، تعامل معاملة الصيد. لحديث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبل ندى على أهلي توحش، فأخذ رجل سهما فرماها به فعقرها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ندى منها فاصنعوا بها كذا، يعني عاملوه معاملة الصيد. قال: وعن رافع بن خديج مرفوعا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يعني تعتبر قاعدة في بيان ما يحل من الصيد ومن الذبائح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذا ذبحت الذبيحة ونهر دمها وذكر اسم الله عليها فهي حلال، وما لم يكن كذلك فلا يحل. لو ذبحت الذبيحة وما خرج منها دم هذه ما تحل، تعتبر ميتة. أو ذبحها وخرج الدم لكن لم يذكر اسم الله عليها، إما عمدا إما نسيانا، فإنها لا تحل. قال: ليس السن والظفر، يعني السن والظفر لا يجوز الذبح بها. قال: أما السن فعظم، كون السن عظم والعظم لا يجوز الذبح به، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني الحبشة كانوا يذبحون بالظفر، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم. قال: ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. يباح صيد الكلب المعلم، قال الله جل وعلا: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فالكلب المعلم يجوز صيده، هكذا ما كان مثل الكلب من الحيوانات التي يمكن تعليمها كالفهد ونحوه. فيقول صيد الكلب المعلم يحل أكله. طيب ما هو ضابط هذا المعلم؟ قال بأن يسترسل إذا أرسل، إذا أرسله صاحبه لأجل أن يمسك الصيد انطلق، وينزجر إذا زجر، إذا أمره بالوقوف توقف، وإذا أمسك الصيد لا يأكل منه. هذه ثلاثة شروط وقيود بها يكون هذا الحيوان معلم: أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك الصيد لا يأكل. قال ويسمي صاحبه عليها إذا أرسلها، إذا أطلقه يقول بسم الله ثم يطلق الكلب وما كان مثله لإمساك الصيد. طبعا يشترط في الصائد أن يكون ممن تحل ذكاته، مسلم أو كتابي. نعم، فلا يحل صيد وثني ولا مجوسي ولا غير ذلك من ملل الكفر. وكذلك أيضا يشترط أن هذا الحيوان المعلم إذا أمسك الصيد أن يمسكه بفمه، فيجرحه بأنيابه، لا يصيده بثقله. يعني لو جاء الكلب هجم الكلب على الصيد فقتله بصدمه في جسمه مثلا، هنا ما يحل، لا بد أن يمسكه ويجرحه حتى يحل. وأما إذا صيد بغير الكلب كالشباك مثلا، هنا ما يحل إلا بالتذكية، لا يحل إلا بالتذكية. إذا رمي الشبك أو وضع شبك ثم أدخل فيه الحيوان الصيد، هنا يمسك ويذبح، فلا بد من تذكيته في هذه الحال. وكذلك إذا استرسل بنفسه، أحيانا الحيوان قد ينطلق بنفسه ليمسك الصيد، هنا ما يحل، لابد أن يرسله صاحبه، لابد أن يرسله صاحبه. ومثل الكلب الصقر كذلك المعلم يجوز صيده، لكن اشترط أهل العلم فيه أنه إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، ولم يشترطوا عدم الأكل، قالوا لأن الصقر لابد أن يأكل، يعني ما يصبر على ترك الأكل من الصيد، قالوا في الأجل هذا تحل، يعني يحل صيده وإن أكل منه بالنسبة للطائر الصقر ونحوه، بخلاف الكلب. قال وعن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. الآن أرسلت كلبك المعلم أمسك الصيد، فجئت والصيد ما زال حي، هنا تذبح الصيد تذكيه. قال فإن أدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. انظر بهذا القيد، ولم يأكل منه، فإذا أكل منه فإنه لا تأكله. لماذا؟ لأنه صاده لنفسه، صاده لنفسه. قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. إذا وجدت مع كلبك كلبا آخر وما تدري أيهما الذي قتل الصيد، هنا لا يجوز أكله، أكل هذا الصيد. لماذا؟ لأنه اجتمع حاضر ومبيح. المبيح كلبك والحاضر الكلب الآخر، وأنت سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، فهنا يغلب جانب الحظر فلا يحل أكل هذا الصيد. قال: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. الآن رميت السهم أو رميت الصيد برصاص برصاصة أصابته، غاب الصيد عنك، رأيته مثلا بعد ساعات أو في اليوم الثاني، لم ترى فيه إلا أثر رميك، هنا لك أن تأكل حلال. قال: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. لماذا؟ لأنك لا تدري هل مات من أثر الرمي أو مات غرقا بالماء، فهنا يغلب جانب الحظر فيمنع من أكله. قال: متفق عليه. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. حديث شداد بن أوس. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أحمد. ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني إذا ذكيت الأم فوجدنا فيها جنينا فإنه يحل تبعا لتذكية الأم، تبعا لتذكية الأم. هذا إذا خرج ميتا، أما إذا خرج حيا فإنه يذكى، فإنه يذكى. قال: رواه أحمد، وهو حديث صحيح، رواه أحمد أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. نعم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.